أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: وإنما فاض اتصال كون شيء، ومثل المجعول للشيء كفيء، قد كان الافتقار للإمكان، فليجعل القديم بالزمان. ضرورة القضية الفعلية، لوازم الأول والماهية، ثم امتناع الشرط بالمعاند، والفقر حالة البقاء شواهده. ليس الحدوث علة من رأسه شرطا ولا شطرا ولا بنفسه، وكيف والحدوث كيف ما لحق، للفقر إذ عد المراتب التساق. والعدم السابق عليكم السلام كونا ليس خاص، بديله نقيضه دار الحصص. لا زال الكلام في مباحث الإمكان وأحكام الإمكان، و كان آخر ما طرح في الدرس السابق مسألة احتياج الممكن في حالة البقاء إلى العلة، وقد أثبت المصنف في شرحه للناظم احتياج الممكن إلى العلة في بقائه، كما أنه كان محتاجا إليه في حدوثه، وذكر الشبهات التي قد تذكر لإثبات استغناء الممكن في حالة البقاء عن العلة. ومن هذه الشبهات أن العلة المؤثرة في الممكن في حالة البقاء إن أثرت في وجوده لزم من ذلك تحصيل الحاصل أو سلب الشيء عن نفسه، وإن أثرت في وجود جديد فهذا خلف ما يدعى من أن الممكن في بقائه محتاج إلى الوجود. وقد أجاب الشارح عن هذه الشبهة بأن العلة تؤثر في استمرار الوجود الأول، وقد عبر عن ذلك بأنه اتصال الشيء، أي أن الذي يفيض في حالة البقاء من العلة ليس هو وجوده في الآن السابق حتى يلزم من ذلك سلب الشيء عن نفسه أو تحصيل للحاصل، وإنما الذي يفيض في الآن اللاحق هو بقاؤه، وبقاؤه عبارة عن استمرار وجوده، فالذي يؤثر تؤثر فيه العلة هو هذا الاستمرار، وهذا الاستمرار غير الأول من جهة ولكن عينه من جهة أخرى، وذلك لأن الزمان واحد باعتبار اتصال آناته وعدم انقطاعها، وهذا الاتصال يساوق الوحدة. فإذا كانت العلة مؤثرة في الآن الثاني في نفس هذا الوجود، فهي مؤثرة في ذات الموجود لكن بلحاظ اتصال وجوده الأول، لا بلحاظ وجوده في ذلك الآن السابق حتى يلزم اجتماع علتين على موجود في زمان واحد. إذن للشيء الموجود الباقي أكثر من زمان، زمان حدوث وزمان بقاء، وهو في زمان حدوثه محتاج إلى العلة في زمان الحدوث، وهو في زمان بقائه محتاج إلى العلة في زمان البقاء، فيكون له حاجتان وهناك تأثيران، إحدى الحاجتين في زمان الحدوث والأخرى في زمان البقاء، وأحد التأثيرين في زمان الحدوث والآخر في زمان بقاء، ولا يلزم من ذلك تعدد الأثر، لأن المفروض أن أحد الأثرين استمرار الأثر الآخر وليس بأجنبي عنه حتى يكون هذا غير ذاك فيلزم الخلف. إذن الشبهة مبنية على فهم خاطئ لتحليل معنى البقاء ونسبته إلى الحدوث، حيث عد البقاء وجودا مغايرا للحدوث ثم ادعوا استغناء هذا الوجود، والحال أنه إذا كان البقاء وجودا آخر فليس بقاء للأول، وإنما يكون بقاء للأول إذا كان عينه من غير جهة الزمان. ثم قال أن حقيقة العلية والتأثير تتنافى مع دعواهم أن الممكن يستغني في بقائه عن العلة، لأن نسبة المعلول إلى العلة كنسبة الظل إلى الشاخص ونسبة الكلام إلى المتكلم، فكما لا يمكن تصور بقاء الظل مع انعدام الشاخص، كذلك لا يمكن تصور بقاء المعلول مع انعدام العلة، وكما لا يمكن تصور بقاء الكلام بلا متكلم، كذلك لا يمكن تصور بقاء المعلول بلا علة. وقياسهم باب التأثير والعلية على باب البناء في البناء والبناء، هذا قياس مع الفارق الواضح الذي لا يغفل عنه إلا الأعمى، وإلا فإن البناء لم يكن معلولا للبناء، وإنما البناء شرط وجود البناء، إذ البناء قائم بالاستعداد الخاص الكامن في ذوات اللبنات الذي يؤدي إلى تماسكها عند اتصالها ببعضها مع حرارة معينة مواد معينة، وهذا البناء يكون شرطا في تواصل هذه اللبنات، فإذا تحقق التواصل لم يكن البناء بحاجة في بقائه إلى البناء، إذ الحاجة انتهت بحركاته. ومنها من المسائل التي ترتبط بالإمكان هو ما يذكره الحكماء بعنوان كون الإمكان علة الحاجة إلى العلة. وقع خلاف بين الباحثين في المسائل العقلية، المتفقين على أن الممكن محتاج إلى العلة وأن الحادث محتاج إلى القديم، أن مناط الحاجة في الممكن والحادث ما هو؟ هناك فرقة نفوا الحاجة إلى العلة وهم أهل البخت والاتفاق، وهؤلاء لا كلام لنا معهم، انتقلنا إلى مرحلة أخرى بعد أن نفينا البخت والاتفاق واتفقنا على أن للمصنوع صانع وللمخلوق خالق لا محالة. يأتي الكلام في أن المخلوق عندما نسنده إلى خالق فمناط الإسناد وملاك الإسناد إلى الخالق ما هو؟ هل هو كونه مخلوقا حادثا مصنوعا أو كونه ممكنا؟ كثير من المتكلمين، ولعل المشهور بين المتكلمين أن ملاك حاجة المصنوع إلى الصانع حدوثه بعد أن لم يكن، فالشيء لما كان معدوما في زمان موجودا في زمان آخر قيل عنه أنه محتاج إلى العلة، لذلك قالوا أنه لو تصورنا وجود شيء قديم لا أول له لا ابتداء له فلا يمكن أن نتصور حاجته إلى موجد، وهذه هي القاعدة المعروفة عندهم، كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه، ما كان موجودا منذ القدم فلا يطرأ عليه العدم، وإذا لم يطرأ عليه العدم لم يكن محتاجا إلى موجد، لأنه بذاته يطرد العدم، خلاص بعد ما يحتاج إلى غير يطرد العدم عن ذاته. فقالوا أن مناط الحاجة إلى العلة حدوث الشيء، وبنوا على هذا أن العالم لا بد أن يكون حادثا، بنوا على هذه القاعدة أن العالم يستحيل أن يكون قديما زماني نعم، المقصود بالحدوث الحدوث الزماني، إذ لا معنى للخلاف بينهم وبين الفلاسفة في الحدوث الذاتي. لا. هم يقولون بأن العالم لو كان قديما من جهة الزمان لم يتصور له عدم في زمان ما، هذا معنى قدمه في الزمان، أنه موجود في كل آن يفرض من آنات الزمان. فإذا كان له ثبوت ووجود وتحقق في كل آنات الزمان، فمتى كان معدوما حتى يكون محتاجا إلى من يوجده؟ وحيث إنه قد ثبت بالبرهان أن هذا العالم مصنوع فلا بد أن يكون حادثا، ولذلك قالوا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، استدلوا على حدوث العالم بتغيره، والقديم لا يتغير إذ لو تغير كان حادثا. هذا ما ذهب إليه المتكلمون، أغلب المتكلمين، ولكن الذي ذهب إليه الحكماء وبعض المتكلمين هو أن مناط الحاجة إلى العلة إمكان الشيء لا حدوثه، فليس للحدوث مدخلية في حاجة المعلول إلى العلة، بل الحدوث لازم استناد المعلول إلى العلة. واستدلوا على ذلك بأدلة منها نقضية ومنها حلية. من الأدلة التي أقاموها على أن الحدوث يستحيل أن يكون مناط الحاجة إلى العلة وجود الزمان، الزمان موجود ولا يمكن أن نتصور كون الزمان حادثا بالحدوث الزماني. للفلاسفة مقولة ينسبونها إلى المعلم الأول أرسطو، يقولون فيها أن من أثبت قدم الزمان فقد أثبت، عفوا، من أثبت حدوث الزمان فقد أثبت قدم الزمان من حيث لا يشعر. معنى ذلك أنه عندما تقول أن الزمان حادث، فمعنى حدوث الزمان أن وجود الزمان ينتهي من طرف الابتداء عند حد معين، وتسمي هذا الحد حدوثا زمانيا. والحدوث الزماني هو وجود الشيء بعد عدمه، فلا بد أن يكون الزمان معدوما حتى يكون حادثا، ولا بد أن يكون عدمه ثابتا في الزمان الأول السابق على زمان الزمان الموجود حتى يكون حادثا زمانيا. فإذا قلت الزمان حادث زمانا فأنت تثبت زمانا قبل الزمان وتثبت عدم الزمان في ذلك الزمان الأول، وهذا يعني أن الزمان الأول زمان موجود قبل الزمان الثاني. فننقل الكلام إلى الزمان الأول، فإما أن يلزم التسلسل، وإما أن تقول أن هذا الزمان وهذا الزمان واحد ولا ابتداء للزمان الأول. فإن كان هناك تغاير بين قطع الزمان نقلنا الكلام إلى كل قطعة نفرضها في الأول، وإن قلنا بأن هذا التقطيع للزمان تقطيع وهمي وأن الزمان متصل، إذن لا حد من جهة الابتداء لهذا الزمان الواحد. وإن قلت أن هنا تغاير بين هذا الزمان وذاك، تغاير حقيقي جوهري، فإذا قلت أن هذا الزمان منتهي من جهة الأول فالذي يسبقه مو عدمه في الزمان المساوي له في الحقيقة، الذي يسبقه عدمه في زمان آخر مغاير له في الحقيقة، وهذا يعني أن هذا ليس له زمان أول، ليس له أول من جهة الزمان، بل كل آن من آنات الزمان فهذا الزمان موجود فيه، بل يظهر التسامح الواضح مما ذكرناه، حيث أن الزمان ليس إلا مجموع آنات الزمان، فإذا وضعت يدك على أول أجزاء الزمان فالذي يسبقه شنو؟ عدمه المحض، والذي يسبقه عدمه المحض ليس هو العدم الزمان المعدوم زمانا، هو المعدوم في غير ظرف وجوده. إذن الزمان لم يكن معدوما في الزمان، كان معدوما في غير الزمان. إذن الزمان له ابتداء زماني؟ لا. وهذا ما أراده المعلم الأول بأن من أثبت حدوث الزمان فقد أثبت قدمه من حيث لا يشعر، لأن حدوث الزمان يستلزم فرض زمان سابق، وهكذا في كل زمان مفروض سابق، وعليه في الزمان لا حد له من جهة الابتداء. فقال الفلاسفة أن الحدوث يستحيل أن يكون مناط الحاجة إلى العلة، وإلا ورد النقد على ذلك بالزمان. الزمان شنو؟ الزمان ليس هو الواجب، فهو مصنوع، وإلا لزم خرق التوحيد. برهان التوحيد يثبت إمكان غير الواجب ويثبت حاجة غير الواجب، فالزمان محتاج ولكنه قديم. إذن ليس الحدوث مناط الحاجة إلى العلة، وإلا لم يكن الزمان محتاجا، لأن الزمان قديم. والخلاصة، لو كان الحدوث مناط الحاجة إلى العلة لم يكن الزمان محتاجا لأنه قديم، لكنه محتاج. إذن ليس الحدوث مناط الحاجة إلى العلة. هذا طبعا حاولوا التغلب على هذه المسألة، قالوا أن الزمان أمر موهوم لا وجود له حقيقة حتى يرد علينا النقد. وأجيب عن هذا الكلام بأنه إذا كان الزمان أمرا موهوم فما الفارق بين الحادث والقديم؟ لا يبقى الفارق إلا من جهة الوهم. وقد بنوا بناء نظريتهم على أساس الفرق بين الحادث والقديم. المتكلمون لا يعبرون عن الأشياء بالواجب والممكن، يعبرون؟ يعبرون عن ذلك بالحادث والقديم، ويقسمون الحوادث إلى أقسام. فالحدوث عندهم أمر فارق جوهري بين الواجب وبين غير الواجب، بين الصانع والمصنوع. فإذا قلتم أن الزمان أمر موهوم، فالحدوث المبني على الزمان شو يكون؟ هم أمر موهوم، فلا يبقى فرق بين المصنوع والصانع. ثم إذا كان الزمان أمرا موهوما فما معنى كون الحدوث علة للحاجة؟ هذا لا معنى له. لذلك قال بعضهم أننا لا نقصد بالوهم هذا، نقصد بالوهم أن الزمان منتزع من ذات الواجب، نقصد بالوهم انتزاع الزمان من ذات الواجب. فعندما نقول العالم كان الله ولم يكن معه شيء، نثبت العدم في ظرف وجود الواجب. من أين انتزع عدم العالم؟ من ملاحظة الواجب خاليا عن العالم، خاليا عن الصانع، فننتزع منه عدم العالم. فثبت للعالم عدم في ظرف وجود الواجب الذي يسبق ظرف وجود العالم. إذن العالم مسبوق بعدمه، وسموا هذا الانتزاع انتزاعا للزمان من ذات الواجب. ينتزع الزمان عند هؤلاء المجيبين من ملاحظة ذات الواجب. ولكن يرد على هذا أنه كيف يتصور أن يكون المنتزع أمرا التغير ذاتي له، ومنشأ الانتزاع وهو ذات الواجب هو عين الثبات، بل أقصى درجات الثبات. لا مسانخة بين المنتزع والمنتزع منه. ومن الواضح أن هذا لا يستقيم إلا على السفسطة. يعني لو قلنا بأن المصداق يصدق على المفهوم يصدق على أي مصداق، وأن المفهوم ينتزع من أي مصداق، أمكن أن يتصور صحة هذا الكلام. أما إذا اشترطنا في الصدق الاتحاد الذاتي بين المفهوم والمصداق، فكيف يكون المنتزع منه ثابتا بالعين الثبات، والمنتزع أمر هو عين التغير؟ هذا لا معنى له. إذن أول ما يرد على من قال أن الحدوث مناط الحاجة إلى العلة النقض بالزمان. خب، هذا من الأجوبة النقضية. أما الجواب الحلي، فالجواب الحلي ينحل في الواقع إلى أكثر من جواب، ممكن أن يجاب عن ذلك بأكثر من جواب. أول هذه الأجوبة أو الوجوه التي يمكن أن تقام حلا لإثبات المطلوب، تحليل معنى الحدوث، وقد أشرنا إلى هذا المطلب في الدرس الماضي أو الذي قبله، أن ملاحظة الحدوث وتحليل معنى الحدوث يدلنا على أنه لا يمكن أن يكون هو شرط الحاجة إلى العلة أو مناط الحاجة إلى العلة، وذلك لأن الحدوث هو وجود الشيء بعد العدم، هذا معنى الحدوث. معنى الحدوث هو أن يكون للشيء وجود مسبوق بعدم ماهيته الثابت في زمانه السابق على وجوده، هذا معنى الحدوث. إذن معنى الحدوث متقوم بالوجود في زمان والعدم في زمان سابق، هذا معنى الحدوث. وأنتم تقولون أن هذا المعنى هو شرط الحاجة إلى العلة ومناط الحاجة إلى العلة. يقول هذا المعنى مركب من جزئين، أو قل متقوم بمعنيين بصورتين، الصورة الأولى الوجود في زمان الوجود، الصورة الثانية العدم في زمان العدم، وهناك قيد ثالث وهو كون الوجود بعد العدم، هذا هو الحدوث. كل هذه المعاني الثلاثة لا يقترن بها فقر، بل هي دائما ضرورات. فمثلا الشيء في حال عدمه ضروري العدم، وفي حال وجوده ضروري الوجود، واتصافه من جهة كون وجوده بعد عدمه بالحدوث هذا مترتب على الضرورتين السابقتين، لأن الوجود في زمان الوجود ضروري الثبوت، والعدم في زمان العدم ضروري العدم. فإذا كان الوجود في زمانه ضروريا والعدم في زمانه ضروريا، فاتصاف هذا الوجود بأنه بعد العدم هم ضروري بعد، لأن لازم الضروري ضروري. فإذا متى يكون الحدوث مناط الحاجة إلى العلة؟ وهو لا يكون إلا مع الضرورة. الحدوث دائما يستبطن هذه الضرورات الثلاثة، يستبطن ضرورة الوجود وضرورة العدم وضرورة كون الوجود بعد العدم، هذا الوجود. إن قلت كيف يكون الشيء ضروري الوجود في زمان وجوده، قلت هذه هي الضرورة بشرط محمول، إذ الحدوث ينتزع من ملاحظة وجود الشيء في زمان وجوده بعد عدمه، فلا يكون حينئذ مصداقا للعدم في زمان الوجود ولا للوجود في زمان العدم، بل لا يكون إلا مصداقا للوجود في زمان الوجود وإلا للعدم في زمان العدم. ويترتب على هاتين الضرورتين ضرورة ثالثة، وهو كون وجوده بعد عدمه، وهذا ما عبر عنه المصنف بضرورة القضية الفعلية. والمقصود بالقضية الفعلية القضية الموجهة في مقابل الضرورة الذاتية وأمثالها، والممكن العامة والممكن الخاصة. القضية الضرورية الفعلية، القضية الفعلية هي القضية التي يثبت فيها المحمول للموضوع زمانا ما، هذه القضية الفعلية ضرورية في زمان فعلية المحمول للموضوع. لا يمكن أن نتصور، إذا قلت كل إنسان متنفس ما، متنفس في زمان ما، كل إنسان متنفس في زمان ما، تثبت في هذه القضية ضرورة التنفس للإنسان في زمان من الأزمنة. نعم، ليست هذه الضرورة ثابتة الآن أو غدا أو بعد غد أو بعد ساعة أو قبل ساعة، لكنه لا يمكن أن نتصور انتفاء المحمول عن الموضوع في كل الأزمنة، لا بد أن يثبت للمحمول وجود في زمان من الأزمنة. هناك لابدية وهناك ضرورة في القضية الفعلية، وهذا يعني أن المحمول ضروري في زمان وجوده، لذلك يقال عنها أنها ضرورة فعلية. هذا كما يقول شاهد أول على مطلوبه. الشاهد الثاني طبعا إذا لم يكن الحدوث مناط الحاجة فلا بد أن يكون الإمكان، إذ لا يوجد وراء الحدوث إلا الإمكان، وسيأتي لهذا الكلام إن شاء الله تعقيبا.
نفس الكلام
لا لا لا، لأن الحدوث الذاتي ليس إلا خلو الذات عن الوجود والعدم، يأتي إن شاء الله. ومن الشواهد لوازم الأول والماهية. من الشواهد الأمور التي اتفق أغلب القائلين بالعلية في ثبوتها على ثبوتها، مع أنها ليست من الحوادث الزمانية. ومن ذلك ما يثبته الحكماء بعنوان الصفات الفعلية كالخالق والرزق والصنع، فإن الصفات عندهم تنقسم إلى ذاتية، ما يكفي في اتصاف الذات بها ثبوت الذات، وملاحظة الذات وحدها يكفي لحكم العقل بثبوت الصفة للذات. هذه الصفات الذاتية من قبيل الحياة، من قبيل العلم، من قبيل، وهذه الصفات الذاتية مرة تكون صفات حقيقية بدون إضافة، مرة تكون صفات حقيقية ذات إضافة كالعلم. فإن وصف الواجب بالعلم لا يحتاج إلى ملاحظة غيره، مجرد ملاحظة الواجب عند العاقل العارف بحقيقة العلم تفرض عليه ضرورة إثبات العلم للواجب. لكن هناك صفات لا يمكن إثباتها للواجب من دون ملاحظة غيره، كعنوان الخلق. الخالقية لا تثبت للواجب بدون مخلوق، والرازقية لا تثبت للواجب من دون مرزوق، و الرحمة لا تثبت للواجب من دون مرحوم، والطالبية لا تثبت للواجب من دون مطلوب، والمريدية لا تثبت للواجب من دون مراد، وهكذا. صفات فعلية تتقوم بمتعلقاتها، لا يمكن إثباتها للواجب من دون ملاحظة متعلقاتها. طيب، قد يقال بأن معنى هذا أن الواجب يحتاج في اتصافه بالخالقية إلى المخلوق، قلنا نعم لا بأس بذلك. إن قلت كيف يكون محتاج وهو واجب، قلت لأن هذه الصفة ليست كمالا للواجب، هذا من لوازم كمال الواجب. معنى احتياج الواجب هنا أن هذه الصفة تتقوم بوجود المخلوق، لا أن الواجب محتاج إلى المخلوق ليثبت له كمال ما. لذلك لا يقال بأن هذه الصفات ليست مكملة للواجب، هي من لوازم كمال الواجب، من لوازم كمال الواجب. كمال الواجب ليس بأنه خلق، كمال الواجب كونه بحيث يخلق، ليس أنه يخلق أو لا يخلق. لذلك لا ضير أن تنفي عن الواجب أنه خلق عمرا دون زيد، تقول خلق عمرا لم يخلق زيد، ومن الواضح أن الكمال لا ينفى عن الواجب. تقول رزق عمرا لم يرزق زيد، تقول أراد الخير لم يرد الشر. ولو كانت هذه الصفات كمالات ذاتية لم يتصور قبولها للنفي، وهذا من الضوابط التي ذكرها العلماء، ومنهم الكليني رحمه الله تعالى في الكافي لبيان كون الصفة فعلية أو ذاتية. الصفات الذاتية ما لا تقبل النفي عن الواجب، لا يمكن أن تقول الله عز وجل لا يعلم، بل تقول الله لا يعلم أن له شريك، لكن في الواقع الشريك عدم محض، فنفي العلم به إثبات للعلم بنقيضه وهو الوجود. فالصفات الذاتية لا تقبل النفي، بخلاف الصفات الفعلية تقول لم يرحم الله قوم عاد، لم يرزق الله الجاهل العلم، لم يرد الله الشر. هذه الصفات لا بأس بإثباتها للواجب ولو بالنفي، لأنها لا تعبر إلا عن نفي نقص هي من الصفات الفعلية في موارد النفي تعبر عن نفي النقص. فكمال الواجب كونه بحيث يخلق، يعني كونه على حالين بحيث يصدر عنه المخلوق. فلو فرض ولو بنحو فرض المحال أن المخلوق غير موجود فالواجب على حاله، وإنما انتفاء الصدور من جهة نقص المخلوق، عدم قابلية المخلوق. فقالوا أن الصفات الفعلية أمور أزلية، لأنه لم يمر على الواجب زمان لم تثبت له هذه الصفات، فإن الواجب دائما خالق، الواجب دائما رازق، الحكماء أثبتوا هذه الصفات. طيب، هذا من طرف الحكماء. بل الحكماء قسمة، إشراقيون ومشائيون. فالإشراقيون أثبتوا زيادة على الصفات الفعلية، أثبتوا الأنوار القاهرة، وهي الأنوار التي تستقل عن المادة ذاتا وفعلا، في مقابل الأنوار الاسفهبذية التي تستقل عن المادة ذاتا لا فعلا، تدبر البدن مثلا. فقالوا الأنوار القاهرة هذه خارجة عن دائرة الزمان، إذن هي قديمة عند هؤلاء الإشراقيين. المشاؤون أثبتوا الصور المرتسمة، عندما صوروا علم الواجب بغير الواجب قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالصور المعقولة التي لا تتغير بتغير الزمان، وجعلوا هذه الصور مرتسمة في ذاته، وشبهوا نسبة هذه الصور إلى الواجب بنسبة صورنا إلى أذهاننا. فهذه الصور مع أنها غير الواجب لكنها قديمة لأنها فوق الزمن. طيب، المتكلمون أثبتوا الثابتات الأزلية التي ادعوا أنها غير مجعولة، وادعوا أنها موجودة وثابتة منذ الأزل، لأن علم الله أزلي ولا بد للعلم من متعلق. إذن الحكماء بإشراقيهم ومشائيهم والمتكلمون أثبتوا أمورا أزلية. المتكلمون أثبتوا الثابتات الأزلية، والمشاؤون أثبتوا الصور المرتسمة وهي أزلية، والإشراقيون أثبتوا الأنوار القاهرة وهي أزلية ليست داخلة تحت الزمان، والحكماء بقسميهم أثبتوا الصفات الفعلية وهي أزلية. خب، إذن لنا أن نتساءل عن هذه الأمور الأزلية التي هي غير الواجب، هي محتاجة أو غنية، هي واجبة الوجود أو ممكنة الوجود؟ إن قلتم أنها واجبة الوجود لزم خرق براهين التوحيد، إن قلتم أنها ممكنة إذن، إن قلتم أنها محتاجة إذن ثبتت الحاجة لما هو قديم بالزمان، فينتقض ما ادعيتموه من أن الحدوث مناط الحاجة، لأن الحدوث انتفى في هذه الموارد والحاجة بقيت وثبتت، وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن الحدوث لا أثر له في ثبوت الحاجة، وإلا لم يثبت لهذه الأمور الأزلية حاجة مع أنها قديمة. إن قلت أن كلامنا في فعل الواجب، وأن الذي يصدر من الواجب بالفعل الإلهي لا يكون إلا حادثا، وهذه الأمور وإن كانت ممكنة إلا أنها ليست حادثة، لأنها ليست فعلا للواجب، يعني الواجب لم يفعل الصور، كما ينبه على ذلك كثير من المشائين عند تفسيرهم لمسألة الصور المرتسمة، يقولون أن هذه الصور ليست فعلا للواجب لئلا يلزم اجتماع الفعل والقبول، إذ هي صفة للواجب حالة فيه، فكيف تكون فعلا له؟ يلزم أن يكون الواجب فاعلا قابلا، زين، محلا ومصدرا، وبين هذين المعنيين تناف لا يمكن ثبوتهما لشيء واحد. فقالوا أن هذه الصور المرتسمة ليست فعلا للواجب، وكلامنا إنما هو في أفعال الواجب، وأن استنادها إلى الفاعل الإلهي، هل مناطه الإمكان أو الحدوث؟ قال المصنف أن المطلوب يكفي فيه هذا المقدار حتى لو لم تكن هذه أفعالا للواجب، وذلك لأنكم ادعيتم أن ما يكون قديما لا يكون محتاجا أصلا، والحال أننا أثبتنا أن الصورة المرتسمة ببرهان التوحيد ممكنة، أي أنها محتاجة. نعم لا يلزم من ذلك أن يكون كل محتاج صادر، لكن يكفي في الحاجة التقوم، القيام كقيام الزوجية بالأربعة، مع أن الأربعة ليست فاعلة للزوجية، هي محل الزوجية، لكن الزوجية محتاجة إلى الأربعة أو لا؟ محتاجة إلى الأربعة، إذن هنا حاجة وليس هنا حدوث، والقاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص. إذا كانت الحاجة هنا منفكة عن الحدوث فهي في كل الموارد منفكة عن الحدوث، وهذا بنفسه يأتي في كل الماهيات التي لها لوازم، كلزوم الضحك لماهية الإنسان، والزوجية لماهية الأربعة، والفردية لماهية الثلاثة، وغير ذلك. فإن الماهيات خصوصا على رأي المتكلمين ثابتة أزلا، ومع ذلك لوازمها محتاجة إليها في الأزل، فحاجة هذه اللوازم مع قدمها الزماني يعني أن الحدوث ليس شرطا للحاجة.
يمكن أيضا إشكال عليهم بأول مخلوق مادي لم يكن اسمه حيث لا زمان قبل وجود المادي.
لا، هذا من الأمور التي تورد يعني عليهم، أنه إذا فرضنا، وهذا يعني كلامك صحيح، ولكن مع تبديل ما ذكرناه في الزمان بوضع اليد على أول موجود زمانيا، هذا أيضا له عدم سابق، لكنه ليس عدما في الزمان، لأن المفروض أنه هو موضوع للزمان.
بينما الصفات الفعلية ليست حادثة، بس
الصفات الفعلية
لله،
هذا طبعا مبتني على نظرية الحكماء من أن العالم قديم أو حادث. الصفات الفعلية لا يمكن أن يستند إليها بناء على نظرية المتكلمين، لأن الصنع حادث، باعتبار أن المصنوع حادث الصنع هم حادث. قالوا أنه مر على المولى سبحانه وتعالى حين من الدهر لم يكن خالقا ثم أصبح خالقا، سيأتي إن شاء الله بعد قليل في مسألة مرجح حدوث العالم فيما لا يزال مثلا. منو؟ نعم. مو مقيد هو بالدهر، لكن المتكلمين يدعون أنه حدث الخلق بعد أن لم يكن، وسموا ذلك حدوثا زمانيا، وهذا ما سيأتي إن شاء الله توضيحه في الدروس الآتية. نقرأ هذا المقدار إلى وين وصلنا؟ ولما تمسكوا بمثال البناء والبناء هدمنا بناءهم عليهم، بأن مثل المجعول للشيء وحاله حال المجعول للشيء كفيء، أي كمثل الفيء للشاخص، فإنه تبع محض له. واشتهى بعض المحشين، وما ذكره صحيح من جهة المعنى، وتعبيرنا بالشهوة من جهة أن اللفظ لا يحتمل هذا التفريق، يقول الفيء مو بس تابع، هو تبع، يعني هناك تابع يستقل بذاته ولكن يتصف بالتبعية، بحيث يكون للتبعية ثبوت وللتابع ثبوت، ويمكن تصور التابع بلا تبعية، لكن التبع لا، التبعية ذاته لا يمكن أن يتصور انفكاكه عن التبعية. هذا المعنى صحيح في نفسه، بالفعل الفيء تبعون بهذا المعنى، يحدث بحدوثه، يحدث الظل بحدوث الشاخص، ويبقى ببقائه ويدور معه حيثما دار. والبناء ليس علة موجدة، يعني أصلا البناء ليس علة موجدة، وكلامنا في العلة الموجدة، بل حركات يده علل معدة، شروط لاجتماع اللبنات والأخشاب، وذلك الاجتماع علة لشكل ما، هذا علة، علة بمعنى ما منه الوجود كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن لا بأس بذلك. في الواقع الذي يدور المعلول مداره هو العلة بالمعنى الأعم، مما به الوجود وما منه الوجود، كما لا يتصور العالم بدون الواجب سبحانه وتعالى، لا يتصور كلام زيد بدون زيد، ما يمكن، مع أن زيد ليس علة تامة، هو علة بمعنى ما به الوجود، ولكن خالق الكلام فيه هو الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك لا يبقى الكلام بدون زيد لأنه متقوم بزيد. إذن ما به الوجود أيضا مقوم للمعلول، وذلك الاجتماع علة لشكل ما، ثم بقاء ذلك الشكل فيها معلول اليبوسة المستندة إلى الطبيعة، والمؤثر الحقيقي ليس إلا الله جل شأنه. سيأتي إن شاء الله تعالى معنى كونه المؤثر الحقيقي مع إثبات السببية للأشياء بين الأشياء. ومنها من المباحث أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان. أنا أنبه هنا إلى مسألة إن وسع الوقت طرحناها، وإلا أوكلناها إلى غد، ونبهوني إن شاء الله إذا فاتني ذكرها. هناك ثلاثة آراء في المسألة. الرأي الأول للمتكلمين، أغلب المتكلمين، وهو أن مناط الحاجة إلى العلة الحدوث. الرأي الثاني ما ذهب إليه الحكماء أغلبهم، من أن مناط الحاجة إلى العلة الإمكان. الرأي الثالث ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله تعالى واتبعه عليه أتبعه، من أن مناط الحاجة إلى العلة الإمكان الفقري. خب نبين هنا ما معنى أن يكون الإمكان الفقري مناط الحاجة إلى العلة. قال: ومنها أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان. قال: قد كان الافتقار إلى العلة للإمكان، أي لأجل الإمكان، كما هو قول الحكماء. ومن فروعاته أنه فليجعل القديم بالزمان، إذا كان الإمكان مناط الحاجة إلى العلة فلا بأس أن يكون هناك قديم محتاج، إذ الإمكان يجامع القدم. بلى، لو كان المناط الحدوث فالحدوث لا يجامع القدم، فلا يمكن أن يتصور قديم محتاج، لكنه ليس كذلك، الإمكان هو مناط الحاجة. كالعقل الكلي لكونه ممكنا. وأما على قول خصمهم أي المتكلمين، فلا، لانتفاء الحدوث الذي هو مناط الحاجة عندهم. ثم إن على المطلب شواهد، منها ضرورة القضية الفعلية، أي ما كان محموله واقعا في أحد الأزمنة، بيانه أن الشيء حال اعتبار وجوده ضروري الوجود، وحال اعتبار عدمه ضروري العدم، وهذه ضرورة بشرط المحمول، وفي زمانه، وفي زمان المحمول يكون ضروري. والحدوث عبارة عن ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى. وإذا كانت الضرورة المترتبة ضرورة واقع لا محالة، فالترتب وهو لازمها واقع لا محالة. فلو نظرنا إلى الماهية من حيث لها هذه الحالة فقط، من حيث لها حالة الحدوث، كانت ضرورية، فإنها ضرورية الوجود في زمان الوجود، وضرورية العدم في زمان العدم، وضرورية الاتصاف بأنها حادثة من جهة كون وجودها بعد عدمها. فما نعم، والضرورة مناط الغنى عن السبب، فالحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة، من حيث هو حدوث، فما لم يعتبر حال الماهية في ذاتها، أعني إمكانها الذاتي، لم يرتفع الوجوب ولم تحصل الحاجة إلى السبب. أي أنك إذا قلت هذه الماهية من جهة حدوثها نريد أن نسندها إلى الواجب، هي من جهة حدوثها مستندة، خلاص هي من جهة حدوثها شنو؟ مستندة. أنت تريد أن تسند شيء مستند، تريد أن تحدث شيء حادث، هذا لا معنى له. إذن الحدوث يتعلق بالماهية، ولكن الحاجة، الحاجة شنو؟ الحاجة هي جعل الواجب، لكن ملحوظة من جهة الواجب. حاجة الممكن المعلول إلى العلة هي عبارة عن ارتباطه بالعلة، ارتباطه بالعلة يعني جعل العلة له. هو بالجعل يتعلق بالحادث ولا يتعلق بالماهية؟ فإذا قلت يتعلق بالحادث إذن يلزم أن يكون الحادث محدث، إذن مستحيل. حادث من جهة وجوده ضروري الوجود، من جهة عدمه ضروري العدم. يعني لا يمكن أن يحدث الحادث لا في حال وجوده ولا في حال عدمه ولا من جهة كونه حادثا لأن وجوده كان بعد عدمه. يعني العلة لا يستطيع أن يعطي الحادث لا الوجود ولا العدم في زمان عدمه، ولا يعطيه الحدوث لأنه حادث، ومعنى كونه حادث أنه في زمان وجوده موجود، في زمان عدمه معدوم. إذن العلة يلاحظ الحادث ولا يستطيع أن يفعل له شيء، لا يستطيع أن يفعل له شيء في حال عدمه لأنه لا يوجد المعدوم في زمان عدمه، ولا يستطيع أن يوجده في زمان وجوده لأنه موجود في زمان وجوده. وطيب قال ما بيع الحين وجد الحادث، أنا أريد أن أجعله موصوفا بالحدوث، خب اتصافه بالحدوث إذا لاحظنا وجوده بعد عدمه ضروري. إذن العلة لا تعطي الحادث لا الوجود ولا العدم ولا الحدوث. إذن ما الذي يعطيه العلة؟ الذي يعطيه العلة الوجود للماهية، لا الوجود للحادث ولا الوجود للمعدوم ولا الحدوث للحادث. يعطي العلة الماهية وجودها، وهذا يعني أن الصادر من الواجب هو الوجود المتعلق بشنو؟ بنفس الماهية. هذا معنى كون الإمكان مناط الحاجة، ولم تحصل الحاجة إلى السبب لولا الإمكان. ومنها لوازم الأول والماهية، بيانه أن للواجب تعالى عند كل فرقة من الفرق المتصدين لمعرفة الحقائق، هذا لوازم الواجب سبحانه سمى الواجب أول لوازم. فعند الحكماء الصفات الإضافية الفعلية ينبغي تقييدها بالفعلية كالخالقية والرازقية والمحيط الراحمية مثلا، وإلا فمن الصفات الإضافية العلم وهو من الصفات الذاتية. بل عند الإشراقيين منهم الأنوار القاهرة كالعقول الطولية والعرضية، وعند المشائين منهم الصور المرتسمة، هذه لوازم الواجب. وعند الأشاعرة الصفات الحقيقية الزائدة، وعند المعتزلة الأحوال، وعند الصوفية الأعيان الثابتة. وليست هذه اللوازم واجبة الوجود لدلائل التوحيد، اللهم إلا الأشاعرة حيث قالوا بالقدماء الثماني، أولئك لا يستنكفون عن إثبات أن لله شريك لكنها صفاته نظرا إلى ذات، فهي ممكنة الثبوت بذاتها واجبة الثبوت نظرا إلى ذات الأول. هي ممكنة من جهة الذات واجبة بالواجب، فثبت أن التأثير غير مشروط بسبق العدم. فلئن قالوا الكلام في الأفعال، هذا التأثير ليس إلا استناد الصفات إلى الواجب، وكلامنا في الأفعال للصفات، وهذه ليست بأفعال، نقول مقصودنا أن الدوام وعدم سبق العدم لم يمنع الاستناد. ليس كلامنا في الاحتياج بمعنى الصدور والإصدار، كلامنا في الاحتياج بالمعنى الأعم من الصدور والقيام. والصفات وإن لم تكن صادرة لكنها قائمة، وهذا كاف في الاتصاف بالحاجة. إذن الحاجة متحققة في المقام ولا حدوث، إذن الحدوث ليس مناط الحاجة. وكذا لكل ماهية لازم مستند إليها، هذا قوله لوازم الأول تقدمت لوازم الماهية، قال وكذا لكل ماهية لازم مستند إليها غير متأخر عنها زمانان ولا يتخلل العدم بينهما. طيب إذا كانت الماهية من الثابتات الأزلية عند الأشاعرة والمعتزلة، زين، فينبغي أن يقال حينئذ بأن لوازم الماهية مستند إليها محتاج إليها في القدام في الأزل، وهذا يعني أن الحاجة لا تدور مدار الحدوث. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد. Thank you.